أحبابي الكرام في أمتي العريقة الحبيبة، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مرحبا بحضراتكم أحبابي الكرام في قناتكم الحبيبة قناة مودة، ومرحبا بحضراتكم في برنامجكم الحبيب الرقيق الرخراق شهد الكلام. ولعلكم ما تذكرون أننا في لقائنا الماضي كنا نتكلم عن جارحة اللسان، أو من باب أحرى أن نقول وقولوا للناس حسنا، وبينا أن المؤمن ينبغي عليه ألا يشغل لسانه بمساخط الله تعالى أو الطعن في أعراض الناس، ولكن ينبغي عليه أن يشغل لسانه بما يقربه من رب الناس تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم أحباب الكرام الفضلاء، إن الإسلام في أجل صوره ومعانيه يدعونا أن نتصافى ويدعونا أن نتآلف، بل إن الله تعالى بيّن أننا لو أنفقنا ما في الأرض جميعا على أن نؤلف فيما بيننا وبين بعضنا ما استطعنا والله يا مسلمون إلى ذلك سبيلا. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إن الإصلاح بين الناس ليس نافلة، إنما هو فريضة من فرائض الله تبارك وتعالى. قال الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. فكوننا نصلح ما بين هؤلاء الذين نشبت العداوات فيما بينهم هذا مطلب إسلامي. والله يا مسلمون، الأمة ما دام فيها المصلحون بوجودهم الله تعالى يرفع الهلكة عن الأمة. نعم، قال الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ما دام هناك فئة تصلح ما بين الناس وتقول الكلمة الطيبة التي تؤلف بها بين القلوب، بوجود هذه السلة الله تعالى يرفع العذاب ويرفع الهلكة عن الأمة أيها المسلمون عباد الله. بل إن الإسلام في أجل صوره ومعانيه جعل هناك مصرفا من مصارف الزكاة لأولئك الذين يتدخلون للإصلاح بين الناس، وأحيانا يغرم الواحد منهم من جيبه. نعم، الله تبارك وتعالى سماهم في القرآن الغارمون، فهؤلاء الذين يغرمون من أموالهم من أجل أن يصلحوا بين الناس لهم مصرف من مصارف الزكاة الثمانية. بل قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه: أفضل الصدقة إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين، أحيانا تكون المشكلة سببها مال، فينبري أحد الصالحين الأسخياء ويدفع من ماله من أجل أن يصلح ما بين متخاصمين إكراما لوجه الله تبارك أسماؤه، كم له من الأجر عند الله عز وجل. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فسوف نؤتيه أجرا عظيما، بشرط أن يفعل هذا إكراما لوجه الله وابتغاء مرضات الله، ولا يعلم عظمة الأجر الذي سيأخذه هذا المصلح إلا العلي الأعلى تباركت أسماؤه وجل في علاه. نعم، الله الله في الأجر الذي سيأخذونه. إن النبي المصطفى قال بالعبارة الواضحة: ألا أدلكم على ما هو خير من درجة الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. عندما تنشب العداوات بيننا تمحو كل معنى للدين، حتى أن العلماء قالوا الخصومة تمنع من التلقي، بمعنى أن الرجل إذا كان يخاصم رجلا لا يسمع له حتى ولو ذكره بعلم الأولين والآخرين. نعم، فالخصومة تمحو كل معنى من معاني الدين. فعندما يتدخل فئام من الناس للإصلاح بين إخوانهم، أقول لهم أجركم عند الله تبارك وتعالى لم يطلع ربنا عليه لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا، ولكن الله تعالى استأثر بعلم عظمة هذا الأجر لنفسه. واعلموا أن عظمة الأجر على قدر عظمة المعطي أيها المسلمون عباد الله. وعندما نطلب من أخ مسلم أن يتصافى ويتصافح مع إخوانه وينسى عداوة الأمس بمصافحة اليوم، نقول له افعل هذا إكراما لوجه الله ولا ترفض دعوة الإصلاح والصلح. يقول النبي المصطفى: من تنصل إليه فلم يقبل لن يرد الحوض. يعني إذا ذهب أخوه معتذر وقال: سامحني أخطأت في حقك وضحك علي الشيطان، بالله عليك سامحني، فإذا رده من بابه وقال: أغرب عن وجهي أنا لا أذكر لك إلا كل شر، هنا نقول له: كما طردته من بابك اعلم أن النبي المصطفى حضرك فقال: من تنصل إليه فلم يقبل لن يرد الحوض. بمعنى أن الناس يوم القيامة في الزحام الشديد وفي العطش الشديد، والنبي المصطفى يقف على حوض الكوثر والناس تقبل عليه يلتمسون كوزا من الماء من حوض الكوثر، واسمه الكوثر، ونهر النبي المصطفى الذي في الجنة اسمه الكوثر، لأن هذا الماء من جنس ماء نهر النبي نهر الكوثر. سيقول: كيف؟ أقول: هناك ميزاب يأتي من نهر الكوثر فيصب في حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، الماء أشد بياضا من اللبن وأشد حلاوة من العسل، الحصباء يعني الطين من الأسفل من المسك الأبيض الأزفر، كيزانه كعدد نجوم السماء، حافتاه من قباب الدر المجوف. يقول النبي المصطفى: من مر علي شرب من يدي، ومن شرب من يدي شربة هنيئة لا يظمأ بعدها أبدا. ولكن هذا الذي طرد أخاه من بابه ولم يقبل معذرته ولم يقبل الصلح بينه وبينه، أقول: الجزاء من جنس العمل، كما طردته من بابك ومن دارك اعلم أنك ستطرد من حوض رسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه. والله أسأل أن يسقينا جميعا من يد النبي المصطفى شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، ولا يفرق بيننا وبينه حتى يدخلنا مدخلة. يا ليتنا يا أحبابي لا نجعل صدورنا مستعمرة للأضغان، ولكن ينبغي علينا أن نتآلف. أين قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة من حياتنا؟ نعم، أين قول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ فأصلحوا بين أخويكم. أين قول الله تعالى: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ فعندما ندعى من فوق منبر رسول الله للإصلاح ينبغي علينا أن نتواضع وننكسر إكراما لوجه الله عز وجل، ليس من أجل وجوههم إنما من أجل وجه الله عز وجل. إن صديق الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما وقع مصطح بن أساس الحنفي ابن خالته في عرض أمنا عائشة، أحباب الكرام الفضلاء، سبحان ربي العظيم، أبو بكر يقسم بالله ألا يصل مصطح منه عطاء، فينزل القرآن يقول له: لا تحلف، لأنك يوم أن أعطيته أعطيته إكراما لوجه الله. والله تبارك وتعالى ذكره بكلمة قال: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، يعني ولا يحلفن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال الصديق: والله يا رب أحبك أن تغفر لي، والله لا أمنع عطائي بعد اليوم عنه. وذهب يعطيه فوق ما كان يعطيه من قبل إكراما لوجه الله تباركت أسماؤه وجل في علاه. هل هؤلاء ملائكة؟ نعم، ملائكة في الطهر والنقاء. والله يا أحباب الكرام كانوا آية في صفاء الصدور ونقاء القلوب، بل كانوا يطلبون من الله تعالى بالليل والنهار ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. نعم، أقول أكرر: كانوا يطلبون من الله آناء الليل وأطراف النهار ألا يجعل في قلوبهم غلا للذين آمنوا. قال الله تعالى عن الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هو سر انطلاق الألسنة في الأعراض يا أحباب الكرام عدم سلامة الصدور من الأحقاد. أنا أتساءل في هذه العجالة وأقول لماذا كانت الجنة هي دار السعادة؟ الجنة كانت دار السعادة لأنها خالت من الغل والشحناء والعداواء. قال الله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فإن استطعت أن تعيش في دنياك من غير غل ومن غير حسد ومن غير شحناء والله الذي لا إله غيره ستعيش جنة معجلة في الدنيا قبل الآخرة. إن الرجل الذي يبيت طوال الليل الغل والعداوات يموج في قلبه كما يموج البركان المكتوم تحت الأرض طوال الليل يفكر فلان لابد أن أنتقم منه وفلان لابد أن أصفي الحساب معه وفلان لابد أن أنسيه تاريخ ميلاده وقد يخطفه الموت وهو لم ينتقم من فلان ولم يصفي الحساب مع علان ويذهب إلى الله تعالى بقلب مريض مليء بالأضغان والأحقاد. والله تعالى قال على لسان أبي الأنبياء إبراهيم ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم سليم من الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن الشحناء يتمنى الخير للناس إن لم يستطع أن يسوقه إليهم. والله أسأل أن يمن علينا جميعا بقلوب سليمة إنه جواد كريم وبالإجابة جدير وهو نعم المولى ونعم النصير. النبي المصطفى قال كلمة إن لم نخرج من الدرس إلا بها والله كفانا بها مكسب. قال لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، إن مرت به ثلاث ولقي أخاه فليبدأ بالسلام، إن رد عليه السلام فقد اشترك الاثنان اشترك في الأجر، وإن لم يرد عليه السلام فقد خرج المسلم من الهجر وباء الذي لم يرد بالإثم والوزر وباء الذي لم يرد بالإثم والوزر. أحيانا يأتي الداعية والعالم يدعون للإصلاح فينبري من بيننا رجل يقول أقسمت بالله جل جلاله ألا أكلمنه. نعم فقد قاطع قريبه وأقسم على ذلك. أقول له إن الله الذي حلفت به هو الذي قال لك كفر عن يمينك وأعد حبل الود بينك وبينه. قال الله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. قال عبد الله بن عباس الله تعالى يدعو من أقسم ألا يصل قريبه وحلف ألا يتكلم معه أبدا أن يكسر عن يمينه ويرجع بحبال الود بينه وبينه. أحبابي الكرام الفضلاء، النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم جلس مع أصحابه وقال يطلع عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة، فتعلقت الأبصار بالمكان الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تعلقت الأبصار بالمكان الذي أشار إليه النبي خرج رجل من الأنصار لحيته يتساقط منها الماء وقد علق نعليه في كفيه اليسرى علق نعليه في كفيه اليسرى. ففي اليوم الثاني قال النبي المصطفى نفس الكلام فخرج نفس الرجل، وفي اليوم الثالث قال نفس الكلام فخرج نفس الرجل. فخرج صحابي همته عالية في الطاعة، الرجل شهد له النبي المصطفى ثلاث مرات أنه من أهل الجنة، انظر إلى الهمة، خرج خلفه وقال له يا أخي حدث بيني وبين أبي هاجر وملاحة وأقسمت ألا أدخلن على أبي ثلاثا، هل آويتني عندك هذه الثلاث؟ قال تعالى أخي على الرحب والسعة. يقول دخلت عنده لأرى عمله الذي تقدم علينا به وشهد النبي له به أنه من أهل الجنة ثلاث مرات، لم أره يعمل كبير عمل غير أنه كان إذا تنبه في فراشه كان يقول لا إله إلا الله. فلما انتهت الأيام الثلاث قلت له: يا أخي، ما حدث بيني وبين أبي لا هجر ولا ملاحاة، ولكنني سمعت رسول الله يقول عنك 3 مرات أنك من أهل الجنة. خبرني بربك، بالله عليك، ماذا تصنع حتى أقتدي بك؟ قال: والله لا أصنع إلا ما رأيت، غير أنني أبيت وليس في قلبي غل لامرئ مسلم، ولم أحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. قال له: هذا ما بلغ بك، هذا ما بلغ بك، لأن الله تعالى قال على لسان أبي الأنبياء: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إلا من أتى الله بقلب سليم. الله الله الله، يا ليتنا نحزو حزو هؤلاء الأطهار الكرام، ويحرص كل واحد منا أن يبيت وليس في قلبه غل لامرئ مسلم، ولم يحسد أحدا على خير آتاه الله إياه. والله سيعيش في الدنيا جنة قبل جنة الآخرة. أحباب الكرام الأخيار الفضلاء، إن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم رب جيلا ورعيلا، رباهم على الألفة ورباهم على المحبة. لقد كانوا في الجاهلية الجهلاء في الزمن الغابر، كان شاعرهم يقول: ألا لا يجهلا أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. فقال النبي المصطفى: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. هو أي نعم كفر لا يخرجه من الملة، ولكن النبي المصطفى شنع وفضع قتال المسلم لأخيه المسلم. النبي المصطفى كان إذا علم أن طائفتين من أصحابه وقع بينهم وقيعة وشجار، كان النبي المصطفى يأخذ أصحابه ويقوم ليصلح بينهم. ويا ليتنا نطبق هذه السنة بيننا أحباب الكرام الفضلاء. إن أهل قباء لما تشاجروا وضربوا بعضهم بالحجارة، لما علم النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بشجارهم وأنهم ضربوا بعضهم بعضا بالحجارة، قال: قوموا لنصلح بينهم. بل روى العلامة الإمام البخاري بسنده أن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم دعي للإصلاح بين طائفتين من بني عامر، وقال لأبي بكر الصديق: أنا قد أنشغل في الإصلاح بين الطائفتين من بني عامر، فإذا تأخرت عن صلاة الظهر تقدم أنت يا أبا بكر لتصلي بالناس. لهذا الحد يا رسول الله شأن الإصلاح؟ نعم. قال: إذا تأخرت ولم آتي في فريضة الظهر صل أنت. وفعلا تأخر النبي المصطفى، فقد كان يبذل جهدا واسعا للإصلاح بين الطائفتين من بني عامر، فلما أقام الصلاة تقدم أبو بكر الصديق وصلى بالناس. وكان من شأن أبي بكر أنه لا يلتفت خلفه أبدا، إذا كبر ودخل القبلة لا يلتفت خلفه أبدا، إلا أن النبي المصطفى قدم بعد أن كبر أبو بكر الصديق، فالناس أخذوا يصفقون وزاد التصفيق. وكان النبي المصطفى لم ينهى عن التصفيق صلى الله عليه وسلم، ويقول: التصفيق للنساء. فأخذوا يصفقون، فلما كثر التصفيق التفت أبو بكر فوجد النبي المصطفى ظل يشق الصفوف حتى وقف في الصف الذي هو خلف الصديق. فمن حياء أبي بكر الصديق رجع بظهره وظل يتقهقر، والنبي المصطفى يومئ له برأسه أن امضي في صلاتك، ولكنه ظل يتقهقر ووقف مكان النبي المصطفى. فتقدم رسول الله فأكمل الصلاة أحباب الكرام الفضلاء، ولكن بعد أن انتهت الصلاة قال له النبي المصطفى: يا أبا بكر، ما منعك أن تمضي في صلاتك وقد أومأت لك برأسي؟ قال كلمة: والله يا مسلمون تسطر بحروف الذهب على صفحات النور. قال: يا رسول الله، لا ينبغي لابن أبي قحافة أن يقف إماما لرسول الله، أرأيتم أدبا من أصحاب نبي مع نبي كأدب أصحاب رسول الله مع رسول الله؟ الله أكبر. نعم، سبحان من فطرهم وسبحان من انتقاهم لصحبة رسول الله. ولكن الشاهد أن النبي المصطفى يعلمنا أننا إذا علمنا أن هناك خصومة، سواء كان بين زوجين أو كان بين أسرتين أو بين طائفتين، أو بين عائلتين أو بين مؤمنين، لا ينبغي علينا أن نسكت، ولكن نسعى للإصلاح إكراما لوجه ربنا تباركت أسماؤه وجل في علاه. أحباب الكرام الفضلاء، فإذا كان هذا المبدأ فيما بيننا أيها المسلمون عباد الله، لا انتشر الوئام وانتشر السلام وانتشرت المحبة، فديننا يدعو للإصلاح وينبذ العداوة والفرقة بين الناس. أسأل الله تعالى أن يؤلف بين قلوبنا على طاعته، وينزع شياطين الجن والإنس من بيننا، إنه جواد كريم. وبالإجابة جدير، أشكركم لحسن استماعكم، وسامحونا إن سحب بساط الوقت من تحت أقدامنا، وكنت أتمنى والله أن يطول بنا المقام لنستكمل هذه السلة العطرة الطيبة التي تدعونا إلى التآلف وتنبذ العداوة والشقاق من بيننا أيها المسلمون عباد الله. مرة ثانية وثالثة وبليون مرة، اللهم ألف بين قلوبنا على طاعتك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.